مستمعي الأعزاء، أهلا بكم ثانية من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ، أحييكم وأقدم لكم موجزا بأهم الأخبار. أعلن الجيش الأمريكي أن القوات الأمريكية قتلت 27 عراقيا هاجموا دورية دبابات إلى الشمال من العاصمة بغداد اليوم. وقال الجيش الأمريكي في بيان له أن المهاجمين أطلقوا قذائف مضادة للدبابات على دورية دبابات في مدينة بلد. وجاء في البيان أن الدبابات ردت على إطلاق النار، مما أدى إلى مقتل 4 عراقيين، فيما تعقبت مركبات مدرعة تدعمها طائرات هليكوبتر عسكرية بقية المجموعة لتقتل 23 عراقيا آخرين. وكان متحدث عسكري أمريكي قد أعلن اليوم أن القوات الأمريكية قتلت ما لا يقل عن 70 شخصا في معسكر تدريب إرهابي في شمال غرب العراق. احتجزت القوات الأمريكية 74 مشتبها به من المتعاطفين مع تنظيم القاعدة في غارة نفذتها في شمال العراق اليوم. وقالت القيادة الوسطى الأمريكية في أول ادعاء لها عن تورط شبكة من المسلحين الإسلاميين المرتبطين بأسامة بن لادن في أعمال الشغب والتخريب في العراق ما بعد الحرب. وقالت القيادة في بيان مقتضب لها ان اللواء 173 المحمول جوا قام بشن غارة يوم الخميس بالقرب من مدينة كركوك بعد استلام معلومة استخبارية عن وجود عناصر مناهضة للتحالف. اعلنت القيادة الامريكية الوسطى اليوم ان اسيرا عراقيا قتل برصاص جنود قوات التحالف الامريكية والبريطانية بينما كان يحاول الفرار من سجن يقع في منطقة مطار بغداد الدولي. وقالت القيادة في بيان لها ان اسيرين تحتجزهما قوات التحالف في مطار بغداد الدولي حاول الفرار امس. واضاف البيان ان احد الاسيرين اصيب في الحادث ونقل الى مستشفى عراقي حيث توفي متأثرا بجروحه بينما اعتقل الاسير الثاني، ولم يكشف البيان هوية العراقيين. قالت تركيا اليوم ان تحقيقا يجري للتأكد مما اذا كان عمل تخريبي هو الذي ادى الى وقوع انفجار في الجزء العراقي من خط انابيب ينقل النفط الى تركيا. وكان وزير الخارجية التركي عبد الله جول قد صرح بان الحريق الذي شب في الجزء العراقي من خط انابيب ينقل النفط الى تركيا نجم عن عمل تخريبي. ولم يحدد جول مصدر معلوماته، وقال للصحفيين في انقرة للاسف وقع تخريب هناك. قال التلفزيون الكردي ان الاحزاب الكردية في شمال العراق اتفقت على دمج الادارات الاقليمية التابعة لها في خطوة ترمي الى اعطائها صوتا موحدا بعد الحرب التي قادتها الولايات المتحدة واطاحت بالرئيس العراقي صدام حسين. مستمعي الاعزاء، قدمت لحضراتكم موجزا باهم الاخبار.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. المجلة الثقافية. جولة أسبوعية نطوف فيها على محطات ثقافية وأدبية وفنية منوعة.
أصدقائي المستمعين، طاب توقيتكم وأهلا بكم في عدد جديد من مجلتنا الأسبوعية التي نتصفح من خلالها نشاطات ثقافية وفنية منوعة، فضلا عن حوارات قصيرة ورسائل صوتية من بعض من مراسلينا. أعزائي المستمعين، عن موقف الهيئة العلمية الكردية الحالية الموجودة والعاملة على الأراضي الكردية في شمال العراق من المجمع العلمي الكردي في بغداد تحدث لمجلتنا مسؤول بارز في الهيئة، هو تفصيلات لنا عبد الحميد زبري.
بعد انهيار النظام العراقي السابق ونحو إعادة ترتيب البيت العراقي، ترى ماذا سيكون مصير الهيئة الكردية في المجمع العلمي العراقي في بغداد مع وجود مجمع علمي كردي في كردستان العراق الذي تأسس عام 2000 في أربيل؟ إذاعة العراق الحر التقت رشيد فندي نائب المجمع في أربيل وسألته أولا عن موقف المجمع العلمي الكردي من الهيئة الكردية الموجودة في بغداد بعد التطورات التي حصلت في العراق، فأجاب بقوله:
نحن نعتبر المجمع العلمي الكردي الذي كان في بغداد قد تحول إلى الهيئة الكردية، نعتبر هذا الجزء أو هذه الهيئة ملغية مع إلغاء الحكومة العراقية والسلطة العراقية في بغداد، لأنه كما هو معلوم فإن الحكومة العراقية كانت قد أهملت المجمع العلمي الكردي وحولته إلى هيئة بسيطة ترتبط بالمجمع العلمي العراقي، هادفة إلى إضعافه دوره. ولذلك نحن نعتبر أنفسنا المجمع العلمي الكردستاني الموجود في أربيل هو المجمع العلمي الرسمي الذي يتحمل هذه المسؤولية التاريخية، ولكونه هو المجمع العلمي الرسمي فنحن لم نغلق الأبواب أمام العلماء الكرد والأدباء الكرد لطلب الانضمام إلى مجمعنا هذا المجمع العلمي الكردستاني، ولكن ليس على هيئة مؤسسة وهيئة كردية كانت موجودة في بغداد، وإنما على شكل أفراد، فأي فرد سواء كان كرديا في بغداد أو تروك أو سليمانية أو كركوك يرغب في الانضمام إلى المجمع العلمي الكردستاني يستطيع أن يقدم طلبا، وسننظر في طلبه حسب الشروط الموجودة في قانون المجمع العلمي الكردستاني الصادر من برلمان كردستان.
طيب، هناك في بغداد كوادر كردية كفوة خدمت الثقافة الكردية، هل تم الاتصال بينك وبين هؤلاء؟
كلا، لم يجري اتصال على مستوى رسمي. نعم، نحن نعلم بأن هناك كوادر كردية كفوة كانت تعمل سابقا في المجمع العلمي الكردي في بغداد، ونحن نعتز ببعض من تلك الكوادر، وكما أسلفت قبل قليل فإن لهم الحق في أن يطلبوا الانضمام على شكل أفراد وحسب شروط المجمع العلمي الكردستاني لكي يتم قبولهم من عدمه. أما المجمع العلمي الكردي الموجود الذي كان موجودا في بغداد فنحن لم نتصل به على شكل خصم.
طيب، ماذا عن أرشيف الهيئة الكردية في المجمع العلمي العراقي؟ هل اتخذتم أي إجراءات أو اتصال بالمجمع العلمي العراقي للاستفادة من هذا الأرشيف في المستقبل؟
نحن نعتبر الأرشيف الموجود هناك والذي كان بالأصل ملكا للمجمع العلمي الكردي الذي تأسس في السبعينات نعتبره أرشيفا للثقافة الكردية وللأدب الكردي واللغة الكردية، وبذلك فيحق لنا المطالبة بذلك الأرشيف، رغم أنه تعرض في الآونة الأخيرة في أحداث بغداد أو في أحداث تحرير بغداد إلى السلب والنهب كما علمنا، ولكننا أجرينا مناقشة هنا في المجمع العلمي الكردستاني في أربيل، أجرينا مناقشة حول كيفية الاتصال ونقل ذلك الأرشيف إلى أربيل لنضمها إلى مكتبة المجمع العلمي الكردستاني.
شكرا لرشيد فندي نائب رئيس المجمع العلمي الكردي في كردستان العراق. عبد الحميد الزباري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
سيدتي سادتي، عزف نصير شما الأسبوع الماضي وقبله على عوده في بيروت بعد غياب عن جمهور العاصمة اللبنانية دام 4 سنوات، وكانت حفلتان نظمتهما عرب ولا سيدتيك في المركز الثقافي الروسي، وحضرهما محبو الفنان العراقي من فنانين ومثقفين وشبان صغار أتوا يستمتعون بعرض قلما تستضيف مثيلا له العواصم العربية. صدى صدر الشاعر العراقي شاكر العيدي كتابان جديدان، الأول لغة الشعر دراسات في الشعرية وشعراء عن مؤسسة اليمامة كتاب الرياض، ويقع في 350 صفحة من القطع المتوسط، ويضم مجموعة من التأملات والملاحظات في الشعرية والمشهد الشعري الراهن. فيما الكتاب الثاني هو خرافة الخصوصية في التشكيل العربي المعاصر، وقد صدر عن دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة في 140 صفحة من القطع الكبير. ويتضمن هذا العمل بحثا أساسيا يحمل عنوان خرافة الخصوصية في التشكيل العربي المعاصر، وثلاثة بحوث أخرى تتعلق بثلاثة فنانين عرب معاصرين مختلفي المشارب الفكرية والاتجاهات الأسلوبية واللونية. كما يتضمن ثلاثة مداخلات عن الفن الإسلامي تمس البحث التشكيلي المعاصر، وتقدم تصورا عن موروث لا تمتلك الحركة التشكيلية المعاصرة بعد عدة قادرة على فحصه كما يليق به، ولم تستخرج منه دروسا تاريخية مفيدة لراهننا التشكيلي. أعزائي المستمعين، الشاعر العراقي سلمان داود محمد فتح قلبه للمجلة الثقافية في حوار قصير أجرته معه في بغداد أسماء السراج.
ابشعوك يا درع الله في الرزايا، وتضحكوا من نيلانك المزني نحو التراب، صاحوا بك تكرارا، ايه انت يا احدب الرمح، الا تغني لنا، شلشل علي الرمان، ترومي في زعلي، لم تلتفت الى ضجيجهم المتعثر بالماكنتوش، بل بكفيك المتعانقتين خلف عمودك الفقري، صححت من نظراتهم نحو هلالك، ادركوا ان الدهر يشير الى الليل، فتثاءبت مجنزرات وتمادى المرقطون بالشخير، لقد كانت الدمعة ظاهرة قرب المتاحف، ظاهرة جدا، وأنت تحرف ببصيص تجارتك السومرية كل هذا الظلام.
كان ذلك مقطعا من قصيدة للشاعر العراقي سلمان داود محمد الذي ولد في بغداد وسيموت فيها كما يقول. ينتمي الشاعر سلمان إلى جيل من الشعراء الذين عاصروا جميع حروب النظام السابق، وتركت المجازر بصمات واضحة على نصوصهم. في عام 1995 أصدر مجموعته الأولى غيوم أرضية، وفي عام 1996 أصدر مجموعته الثانية قيامة استفهام، وله مجموعة ثالثة تحت الطبع بعنوان الزهارات المفعول به. منذ بداية الحرب والشاعر سلمان داود محمد يعكف على تدوين ما أطلق عليه يوميات الحرب، والتي تتضمن قراءاته لما يحدث وما حدث، ورؤيته الخاصة للبشاعات التي كان على كل عراقي أن يشهدها. أطلق على يومياته التي ما تزال قيد الإنجاز اسم أنا حزين احذروا التقليد. إذاعة العراق الحر التقت الشاعر سلمان داود محمد لتتعرف على الطريقة التي يقرأ بها الشاعر الواقع الحالي، وما تعنيه اللحظة الراهنة بالنسبة له في اللقاء التالي.
كيف يقرأ الشاعر سلمان داود محمد اللحظة الراهنة؟
اللحظة الراهنة إذا قدر لي أن أصفها فهي تلك اللحظة، أو ذلك الجو المليء بالحصى المسنن والمدبب، فيمكن لي أن أنظر إلى هذا الحصى المدبب والمسنن بعيون زجاجية. لذلك كشاعر عراقي وكإنسان عراقي استطعت أن أستوعب كل ما جرى من ويلات وقذائف وفقدانات، بكثير من الصبر وبكثير من الدموع وبكثير من الإصرار على أن ثمة حلم ينبغي أن يبقى ويبقى رغم كل الذي تعرضت له البلاد من خراب وحرق وآلام انتابت الكثيرين في هذا البلد. لذلك أرى من الأجدر أن تنهض الشعرية الآن تحديدا أجاء هذا الهول، وينبغي أن يكون النص بمستوى الكارثة وبمستوى الألم حتى يتحقق المعادل الموضوعي والمنطقي مع أشياء حدثت لا تمكنك من المنطقية ولا من الموضوعية شيئا نذكر.
كان هذا اللقاء مع الشاعر سلمان داود محمد، أجرته لإذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة أسماء السراج بغداد.
إلى ما زماني صدودا وهجرا وحزنا حزنا إلى ما زماني إلى ما زماني إلى ما زماني إلى ما زماني إلى ما صدودا وهجرا وحزنا.
ليالي القصف السعيدة نصوص تؤرخ لتداخل الأزمان الماضية. في صحيفة الزمان اللندنية كتب زهير كاظم عبود من السويد قراءة لنصوص ليالي القصف السعيدة، مما جاء فيها أن القص العراقي محسن الرملي يتمكن من استثمار مفردات يوظفها لصالح نصوصه القصصية، فيستغلها ويستنطقها ويؤولها ويؤسس عليها الخطوات الأولى التي يقوم عليها البناء القصصي لمجموعته الجديدة الصادرة عن دار السنابل للنشر والتوزيع في القاهرة عام 2003. ويكاد يكون لمفردة القصف معنى واحد ومفهوم واحد، لكن جميع أهل العراق يشتركون في معرفتها أو ترقبها أو تخيلها، فقد ذاقوا مراراتها وتلوعوا في لحظات ترقبها، وأرعبهم لحظة تماسها مع بيوتهم أو أرواحهم وأجسادهم الوجلة والمترقبة في لحظة الخوف. سيدتي سادتي، أحمد سعيد يستضيف تراثيا يتحدث سريعا عن التراث الموصلي.
الدكتور عبد العزيز عبد الله محمد دكتوراه في النقد والبلاغة من كتاب مدينة الموصل المعروفين بالاهتمامات التراثية وتاريخ المبدعين الموصليين في مجالات أخرى كذلك، له مؤلفات عديدة نذكر منها سلامة اللغة العربية والمراحل التي مرت بها، ويوصل من مدرسة الإبداع في الخط العربي وزكي إبراهيم حياته مؤلفاته ألحانه وتطور الإعجام إلى نهاية القرن الخامس الهجري، والكتاب هذا رسالة ماجستير، وكذلك كتاب آخر وهو الخطاب محمد صالح، هذا إضافة إلى دراسات ومقالات في التراث ومختلف المواضيع. التقينا به وكان الحوار التالي: دكتور عبد العزيز، قبل كل شيء نريد أن نعرف عن بدايات اهتماماتكم بالتراث الموصلي ولماذا توجهتم إلى التراث بالذات.
أستطيع أن أقول أن البداية كانت منذ المرحلة الابتدائية يوم كنت تلميذا في العراقية، وكان الاهتمام بدافع من الأستاذ حسيب أفندي معلم التربية الفنية، فكان يأخذنا إلى المرسم وكان يحدثنا عن قضايا كثيرة ومنها قضايا تراثية، وما أن أصبحت طالبا في المتوسطة حتى كان الاهتمام أكثر إلى الرسم، فأصبحت من رسامي المدرسة، وكنا نتابع الأبنية وكنا نرسم ما نراه أمامنا بتوجيه من أستاذنا، وما أن أصبحت طالبا في الأعدادية حتى ازداد هذه الرغبة وازداد العمل في الرسم والخط، واخترت بعد ذلك جامعة بغداد فرع اللغة العربية، لأن اللغة العربية هي أقرب ما تكون إلى التراث العربي الإسلامي في مدينتنا الموصل. ومع أن تخرجت بعد ذلك واستمرت الهواية في الرسم وفي الكتابة في الخط بعد ذلك، وتناولت شخصيات موصلية ذات حضور متميز على مستوى المحافظة، لا بل أستطيع أن أقول على مستوى العراق بل الوطن العربي، مثل الأستاذ يوسف زنور الخطاط المبدع والأستاذ زكي إبراهيم الملحن المعروف في الموصل، والخطاط محمد صالح الموصلي. وسبق أن كتبت عن الخطاط صالح السعدي الموصلي الذي يعتبر قمة من خطاطي الموصل، وهو كتاب موجود ولكنه غير منشور.
طيب، ما هي المميزات التي تميز التراث الموصلي عن تراث بقية البلدان الأخرى؟
لكل مدينة أو منطقة تراثها الخاص بها، والموصل من حيث المناخ وطبيعة الجو واللهجة العامية والموقع الجغرافي وتشكيلة الموصل المختلطة من عرب وأكراد وأقليات، كل هذه جعلت سمات تختلف عما نراه في بغداد أو في الجنوب. فمثلا على سبيل المثال نأخذ ناحية بعشيقة، فيها تراث متميز عما نراه حتى في مركز الموصل، من حيث الزي، من حيث الأبنية التراثية، من حيث اللهجة نفسها، ومن حيث كما أقول من حيث الدركات الشعبية، التقاليد، الأعياد، كل هذا يختلف عما نراه في أماكن أخرى من القطب. وحتى في الموصل نرى التراث في مركز الموصل، التراث الشعبي يختلف من حيث اللهجة. فالأغاني الشعبية الموصلية المتعارف عليها والتي مر عليها عقود طويلة ما زالت تتناقلها الأجيال جيل بعد جيل باللهجة الدارجة العامية المتعارف عليها. وربما لو عرضنا هذه الأغاني على جيلنا الجديد من الأطفال والشباب قد لا يفهم بعض كلماتها.
كيف ترون أو تنظرون إلى مستقبل الدراسات التراثية في الموصل؟
الدراسات تتوقف على اهتمام السلطة أولا والمنظمات ثانيا والجمعيات والشخصيات التراثية والأدبية في العمل على جمع هذا التراث من حيث الأبنية ومن حيث سمات حتى الشوارع ومن حيث اللهجة والحفاظ عليها ومن حيث الألبسة والحفاظ عليها. فنرى كثيرا من الأبنية التراثية الموصلية قد هدمت ولم نرى شيئا منها، كما في علوت الموصل وكما في كثير من الجوامع ربما تغيرت معالم بعضها. فهذا هو عمل مؤسسات، والمؤسسات يجب أن تهتم بهذا التراث خشية الضياع وخشية أن تضيع معالمه.
المهتم بالتراث الموصلي، شكرا. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
أعزائي المستمعين، اجتمع رجال شرطة من عدد كبير من دول أوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة في روما يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين للبحث بمسألة القطع الفنية المسروقة من العراق، كما أعلنت وزارة الممتلكات الثقافية الإيطالية يوم السبت الماضي. وبحسب فرانس بريس، فقد أوضحت الوزارة أن اليومين شكلا فرصة لتعزيز المعلومات ومصادر المعلومات الحساسة حول الممتلكات الثقافية العراقية وتقاسم المعلومات الحساسة لمكافحة عمليات التهريب غير المشروعة للأعمال الفنية. وكان تقرر مبدأ عقد هذا الاجتماع الشهر الماضي في ليون بفرنسا أثناء لقاء أول شاركت فيه منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو. وكان متحف بغداد للأعمال الأثرية والفنية يحتوي على مجموعة من أكثر من 170 ألف قطعة تشهد على تاريخ بلاد ما بين النهرين القديم، حيث ولدت الكتابة والمدن الأولى في التاريخ، قد تعرض لأكبر عمليات سرقة ونهب. أعزائي المستمعين، هذا ما يسمح به الوقت لنا، وأملنا كبير في أن نلتقي معكم مرة أخرى في مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبل. هذه تحية من معد ومقدم المجلة محمد علي كاظم والمخرجة هيلين مهران.
كنتم مع المجلة الثقافية. أعزائي المستمعين، جعفر حسن فنان عراقي، نستمع الآن معا إليه في هذه الأغنية. سيداتي وسادتي، مراسلنا في القدس كرم منشي وافانا بتقرير بشأن التدهور الأمني على الساحة الإسرائيلية الفلسطينية ما يهدد بإلغاء خريطة الطريق.
التدهور الأمني على الساحة الإسرائيلية الفلسطينية لم يبلغ ذروته بعد، وإذا ما استمر على حاله فقد تصبح خريطة طريق في خبر كان، مثلما أصبحت تفاهمات تنت والاتفاقات الأخرى المستمدة من المبادرات الأمريكية الهادفة لوضع الإطار الملائم لحل هذا الصراع الدامي. هذا هو فحوى الموقف المسيطر اليوم على الساحة من خلال تصريحات المصادر المطلعة في القدس، حيث أن قدوم المبعوث الأمريكي جون وولف إلى القدس الأحد، والذي من المقرر أن يرأس طاقم الخبراء الأمريكيين المكلفين بتنفيذ خارطة الطريق، لن يقدم أو يؤخر العمليات المسلحة المنطلقة من المناطق الفلسطينية داخل إسرائيل، ولن يوقف التنفيذ الميداني لقرار الحكومة الإسرائيلية بالقضاء على قيادات حركة حماس. وحتى اللجنة الرباعية التي من الأرجح وفق صحيفة هارتس اليومية المستقلة أن تعقد اجتماعا طارئا الأحد بعد القادم في العقبة في محاولة لإنقاذ خارطة الطريق، لن تجدي نفعا حيال وقف موجة الإرهاب التي اجتاحت المنطقة في الأيام الأخيرة، حيث اعتبرت الحكومة الإسرائيلية أن العملية الانتحارية في باص للركاب في القدس مساء الأربعاء هي تخطي حركة حماس لجميع الخطوط الحمر، مثلما اعتبرت حماس أن محاولة اغتيال أحد قادتها الدكتور عبد العزيز الرنتيسي تجاوزا إسرائيليا للخط الأحمر. وينطبق هذا القول برأي العديد من المعلقين على ما جاء في مقابلة الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان لصحيفة هارتس والقناة الثانية في التلفزة الإسرائيلية اليوم بشأن إرسال قوة سلام مسلحة على حد تعبيره للفصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين. فالموضوع الأساسي يتعدى الفصل إلى أبعد من ذلك بكثير، فلا يمكن الفصل في الظروف الجغرافية الحالية، حيث أن القوات الإسرائيلية لم تفلح في التوصل إلى الفصل المحكم، فما بالك بقوات سلام وإن تكن مسلحة. وتشدد المصادر على القول بأن بيت القصيد هو الإرهاب المنطلق من المناطق الفلسطينية كوسيلة لتحقيق مكاسب سياسية، وطالما استمر ذلك من قبل حماس وغير حماس فلن يكتب لا للمبادرات الأمريكية ولا للتفاهمات أو الاتفاقات أو القمم العربية والمشتركة النجاح، حيث أن مسلسل العنف يتدحرج ككرة الثلج ويجمد في طريقه كل المحاولات الخيرة والمبادرات الطيبة. أما وقف هذا المسلسل فيستوجب تكاتف الجهود العربية والأمريكية والفلسطينية وطبعا الإسرائيلية على أساس قرار واضح وملزم للأطراف جميعا قولا وفعلا ميدانيا على الأرض، ومن يخرج عن هذا الإجماع لا بد أن يتحمل كامل المسؤولية عن النتائج الوخيمة. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
مستمعين الكرام، الصحف الصادرة في السليمانية واصلت اهتمامها بالشأن الكردي، ومن أبرز الموضوعات التي نشرتها هذه الصحف استلام عدد من عناصر النظام السابق مناصب جديدة، تزايد عمليات الثأر من البعثيين، كما نشرت إحدى الصحف لقاء مع الدكتور محمود عثمان حول أهمية توحيد الإدارتين الكرديتين. مصطفى صالح كريم يقدم هذه الجولة على الصحافة الكردية.
اهتمت الصحف الصادرة في السليمانية بالأحداث الداخلية والملف العراقي في ظل إجراءات الإدارة المدنية وقضايا أخرى ذات صلة باهتمامات الشارع الكردي. فقد نشرت صحيفة هاوراتي الليبرالية خبرا حول اعتزام الجماعة الإسلامية التي يتزعمها الملا علي بافير بيع أسلحتها الثقيلة. وفي خبر أوردته الصحيفة أيضا أن عددا من أعوان النظام السابق وعيدوا كضباط، وأوضحت بأن طالب منصور كريم آمر سرية الجحوش أي الأفواج الخفيفة والذي اشترك في جرائم الأنفال أعيد برتبة رائد لحراسة شركات النفط، فيما عين بحسب الصحيفة عبد الله محمد طاهر آمر مفرزة الاستخبارات حيواصل بمدينة كركوك برتبة عقيد في شركة نفط كركوك، وسلوان محمد طاهر المقدم في الحرس الجمهوري المنتدب إلى جيش القدس سابقا عين في حراسة الشركة بنفس رتبته. ونشرت الصحيفة أيضا مذكرة وقعها مثقفو منطقة جرميان في محافظة السليمانية يطالبون فيها اتخاذ موقف محدد إزاء البعثيين الذين أجرموا بحق الشعب. وكتبت صحيفة المنار التي تصدر باللغة العربية مقالا طالبت فيه تطبيق الديمقراطية للعراق والفيدرالية لكردستان، والجريدة تعبر عن آراء أسرة طالب السهيل الذي اختارته المخابرات العراقية في لبنان، كما نشرت خبرا حول تزايد عمليات الانتقام من البعثيين. وصحيفة جرانوا العودة نشرت خبرا مصورا عن مظاهرات الطالبة في كركوك الذين اجتمعوا أمام مقر قوات التحالف مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية بحق البعثيين المجرمين، كما طالبوا بعزل مدراء المدارس الذين كانوا يأتمرون بأوامر البعث في الثانويات والمتوسطات وكانوا يعاملون الطلبة كأنهم من ضباط الأمن. وصحيفة راية الحرية التي يصدرها حزب كادحي كردستان باللغة العربية فقد أجرت لقاء مع الشخصية الكردية السياسية الدكتور محمود عثمان الذي قال: نحن نطالب بلا مركزية قائمة على الأساسين الجغرافي والأثني، مؤكدا بأن مسألة توحيد الإدارتين في كردستان باتت الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى. وصحيفة سليمانية التي تصدرها بلدية سليمانية طالبت بضرورة تخفيض أجور الفحص في العيادات الطبية تبعا للتغيرات التي طرأت على سعر الدولار مقابل الدينار السويسري. كما نشرت خبرا حول قيام فرقة دار السلام البغدادية بتقديم عروضها المسرحية في مدينة السليمانية والتي شارك فيها الفنان العراقي المعروف راسم الجميلي. كما نشرت خبرا حول انعقاد مؤتمر الغرف التجارية العراقية في السليمانية. وصحيفة آراي آزادي التي يصدرها حزب كادحي كردستان باللغة الكردية نشرت وثيقة صادرة في كانون الثاني الماضي من رئاسة النظام السابق إلى جميع الأجهزة الحكومية والحزبية تطالبهم في حال سقوط النظام بيد الأمريكيين عليهم نهب محتويات الدوائر والمؤسسات أو حرقها وتخريب محطات الطاقة الكهربائية وإفالة الماء والقيام بشراء الأسلحة المسروقة والاندساد بين الصفوف الوطنيين والإسلاميين ومحاولة اغتيال الأئمة وخطباء الجوامع. وصحيفة ريبازي آزادي التي يصدرها الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني فقد أوردت خبرا يفيد بأن الأمريكيين سيعوضون المواطنين العراقيين الذين كانوا قد سجلوا على سيارات دفعوا أثمانها قبل 20 عاما، وكان صدام حسين قد استوردها وكدسها في مخازن الشركة العامة للسيارات التي تعرضت إلى السرقة. وقالت الصحيفة أن الأمريكيين سيستوردون لهذا الغرض 16500 سيارة. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
یار جلشینه آنی که آبل و ذرا یار جلشینه نزد حاجی آقا گرین حاقینه سینه یار کشن و ذرا سبر چاکشینه
إذاعة العراق الحر من براغ تقدم في دور الفكر والنشر برنامج أسبوعي يعرض لدراسات ونشاطات فكرية ذات صلة بالعراق تقوم بها دور الفكر والنشر في العالم. في دور الفكر والنشر إعداد وتقديم أياد الجيلاني.
أصدر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في 14 من أيار الجاري دراسة لخبيره الأقدم في الشؤون الاستراتيجية أنتوني كورجمان بعنوان الدروس الفورية المستقاة من الحرب العراقية، يحذر في مطلعها من الإسراع في الحكم على الحرب قبل الإعلان الكامل عن بيانات العمليات العسكرية، تماما كما كان من الخطأ الحكم على الخطة العسكرية قبل ظهور نتائج عمليات التحالف الناجحة. إلا أنه ينبه إلى أهمية بعض هذه الدروس من أجل إظهار أهمية المبادئ العسكرية الأساسية وما أسفرت عنه من نتائج التطورات في قدرات القوات الأمريكية والبريطانية القتالية. ونقدم لكم فيما يلي مستمعين الكرام مراجعة لأهم النقاط التي تناولها الباحث في دراسته، وذلك ضمن حلقة هذا الأسبوع من برنامج العراق في دور الفكر والنشر. يؤكد كوردزمان بأن حرب العراق تميزت في التباين الواسع بين الجانبين المتحاربين، فلقد استخدم العراق قواته غير النظامية وأساليب قتال غير تقليدية على نطاق واسع، شملت بين غيرها استخدام المدن كمحميات انطلقت منها قوات شبه عسكرية مثل ميليشيا فدائي صدام لتشن غارات خاطفة على قوات التحالف، إضافة إلى استخدامه المهاجمين الانتحاريين. غير أن التباين الأساسي تمثل في الاختلاف الجوهري بين القوات العراقية وتلك التابعة إلى التحالف في مجالات التكنولوجيا والتدريب والاستعداد، إضافة إلى افتقار العراق إلى الانسجام القتالي بين وحداته العسكرية، وهو الانسجام الذي حققته القوات الأمريكية والبريطانية بدرجة لم يسبق لها مثيل في أي حرب سابقة.
ويوضح الباحث بأن قدرات العراق المحدودة نتجت عن افتقاره إلى قوة بحرية تذكر أو إلى قوة جوية كان في مقدورها مواجهة تفوق التحالف في الجو. كما يشدد كوردزمان على أن أولويات القتال العراقية كانت موضوعة لتوفير الأمن للنظام بدلا من خوض الحرب، فلقد تفوق العديد من عناصر العراق القتالية في مراقبة بعضها البعض وفي قمع الشعب العراقي بدلا من التفوق في وجه الخصم الأجنبي. وتمضي الدراسة إلى أن العراق سعى إلى تكوين جيش شعبي بهدف تسليح 1,000,000 رجل، الأمر الذي كان سيتيح لنظام صدام حسين نشر قوات شعبية هائلة للدفاع عن المدن العراقية وتحويل بغداد إلى حصن منيع وإلى تحقيق نجاح أكبر في القتال المتباين. وتدل مخابئ الأسلحة والعتاد العديدة التي تم العثور عليها في كافة أرجاء بغداد وباقي أرجاء العراق تدل على قناعة النظام بأنه كان في مقدوره استنفار وتسليح مثل هذه القوة. غير أن الباحث يشدد على أن هذا الجيش الشعبي الجبار لم يظهر إلى الوجود على الإطلاق، وعلى أن القوات شبه النظامية العراقية لم تحقق أبدا القدرة الكافية على مواجهة قوات التحالف رغم تحقيقها المباغة التكتيكية في بعض المواجهات في الجنوب، مما فرض على القوات الأمريكية تخصيص نسبة من وحداتها للقتال في المدن ولحماية خطوط تقدمها. وحول هذا التوجه للقيادة العراقية نحو تأسيس وتجهيز مثل هذا الجيش الشعبي الفعال، اتصلنا بالعقيد الركن علي حسين جاسم عضو المعهد الملكي البريطاني لدراسات القوات المسلحة، فعبر لنا عن الرأي التالي.
طبعا الدراسات اللي تحدث بعد كل انتهاء كل معارك تشوبها قصر النظر والانحياز والتعصب ضد او مع هذا الجيش او من ذلك. فكاتب المقالة والمحلل عندما يتوقع ان هذا الجيش اللي مهيئ صدام من الشعب ومسلح ويدخل معارك نسى او تناسى أن المعركة هي بحد ذاتها لم تكن متكافئة بين المهاجم وبين المدافع. أنا أتذكر في نهاية الشهر الرابع الشهر الماضي قريت في النشرة كل ثلاثة شهور المعهد اللي يعني أنتمي إلى المعهد الملكي للدراسات نشر مقالة لأحد الكتاب يقول بأن إداء الجيش مع الميليشيات ليقصد بها القوات المدنية المسلحة كان إداءهم جيدا بالنسبة للظروف السائدة إلى أن وصلوا الأمريكان إلى بغداد إلى منطقة المطار وعند ذلك حدثت مثل ما يقول مفاجأة أو نكسة في سير الدفاعات العراقية. الجيش العراقي مع الميليشيات وقوات الحرس الجمهوري طبعا والمسلحين كان يفتقد إلى الإسناد الجوي اللي يأمن له ضرب المهاجمين ويأمن له الاستطلاع يشوف المهاجم وين واصل. هذا الجيش العراقي كان يفتقد إليه. الجيش العراقي يضاف إلى ذلك كان يفتقد إلى الخدمات الإدارية اللي تأثر على معنويات الجندي. يعني الجيش العراقي أو القطاعات المقاتلين مدنيين ميليشيات أو عسكريين ما كانت توصلهم يمكن وجبات الطعام، ما يحسبون حساب النوم يرجع للخلف ويجي ينام، ما يحسبون حساب إخلاء الجريح إلى الخلف حتى تقوى معنوياته ويشوف أنه عندما يصاب أكو من يخليه إلى هذا. يضاف إلى ذلك شبكة الاتصالات بين القيادة ومواقع التشكيلات. صدام قسم الجبهة العسكرية للمواجهة إلى 4 قواطع وأنطى كل وحدة صلاحيات هي تتصرف، وحتى هذه التشكيلات بحد ذاتها فقدت الاتصال فيما بينها لعدم تيسر هذه وسائل الاتصال. فهذه كلها عوامل أثرت. مع ذلك احنا يجب أن نقول مو من داعي التباهي ولكن من ناحية الإنصاف أن نقول أن الجيش العراقي أبلى بلاء حسن ابتداء من معركة الفاو والتي طالت تقريبا حوالي شهر إلى مرورا بالبصرة ثم الناصرية ثم كربلاء والنجف، ولكن عندما وصلت الوضعية إلى بغداد حدث شيء غامض في الأمر. اتطرقوا للأمريكان واتطرقوا للعراقيين وسبب هذا الانهيار.
ويتابع كوردزمان في دراسته موضحا بأن العراق بعد اندلاع الحرب لم يبق في وسعه سوى المناورة في وجه الهجمات الضخمة التي شنتها قوات التحالف الجوية بأسلحتها بالغة الدقة. استندت إلى قابلية هذه القوات في رصد تحركات الدروع العراقية في أي وقت من الليل أو النهار وفي أغلب الظروف الجوية، ما أدى إلى شل حركة هذه الدروع أو إلى تكبيدها خسائر جسيمة. ويلخص الباحث هذا الوضع بتأكيده على أن الجيش النظامي لم يتحرك أبدا وأن وحدات الحرس الجمهوري في الشمال دفعت ثمنا باهظا لدى تحركها جنوبا من أجل تعزيز الدفاع عن المشارف الجنوبية للعاصمة بغداد. كما ظهرت مشاكل مماثلة في الجنوب حيث كان العراق عند بدء الحرب ينشر بعض وحدات جيشه النظامي مكلفة بالدفاع عن مشارف بغداد على ضفاف نهري دجلة والفرات، إلا أنها كانت ثابتة في مواقعها ومركزة في اهتمامها على الحدود الإيرانية. كما كانت لدى الحرس الجمهوري بعض الوحدات في الجنوب إلا أنها ظلت متمسكة بمواقعها السلمية حول بغداد بدلا من الانتشار والاستعداد للدفاع عن عمق.
وهكذا لم تتحرك قوات الحرس الجمهوري إلا للرد على تقدم قوات التحالف، مما جعلها تقاتل في الغالب في شكل مواجهات متفرقة بدلا من القتال كجزء من دفاع متجانس عن عمق. وفي الكثير من الحالات حسب الدراسة كانت أولوية الحرس الجمهوري تضم وحدات من الجيش النظامي والوحدات شبه العسكرية،
فيما جعل التحرك الدفاعي المنظم أمرا صعبا أو مستحيلا، وأسفر عن إضعاف فعالية ضربات التحالف على قدرات العراق الضعيفة في مجال القيادة والسيطرة. صحيح يقول الباحث أن قتالا عنيفا دارت رحاه قرب الناصرية، وأن قوات مشاة البحرية الأمريكية كان عليها أن تخوض معارك مع وحدات من الجيش النظامي في طريقها من الناصرية إلى الكوت، غير أن هذه القوات العراقية اضطرت في جميع الأحوال إلى المناورة من أجل الاقتراب من القوات الأمريكية المتقدمة، مما عرضها إلى الهجمات الجوية المدمرة. ويتفق العقيد الركن علي حسين جاسم مع هذا التحليل ويضيف:
ما وقع هذا صحيح مثل ما يوصف، ولكن ظروف المعركة اللي فرضت على العراق كانت تقتضي أن يقاتل الجيش العراقي قتال غير نظامي. القتال النظامي هو أن تشتبك معارك قوات مسلحة نظامية مع قوات مسلحة أخرى، يكون فيها دفاع ثم هجوم ثم دفاع، يعني حسب الفرص. هنا احنا عندنا الجيش العراقي منهك، في الحرب الخليج الأولى كان تعداد دباباته 4000 دبابة، في هذه الحرب وصل الدبابات العاملة 400 دبابة. بالإضافة إلى ذلك قوات الأمريكية اللي تقدمت عندها حجم من المشاة ومن المدفعية ومن راجمات صوري كبيرة، بحيث يضطر المقاتل العراقي أن يحتفظ بموقعه ويضرب هذه القوات عندما تتقدم، ويقوم بعمليات نسميها مفاجئة انتحارية، يبعث جماعة من 10-15 إلى الرتل يضربه ثم ينسحب. هذا هو أسلوب الحرب غير النظامية، والجيش العراقي كان مفروض عليه ومحتم عليه أن يقوم بحرب غير نظامية، لأنه ليس في وضع يؤهل له القيام بمعارك عسكرية نظامية.
أما فشل القيادة العراقية في تنظيم دفاع متجانس وفعال فينسبه الباحث إلى عدد من العوامل، وهي: أولا، القناعة بأن الجدل في الأمم المتحدة كان سيشل قدرة التحالف على شن العمليات العسكرية. ثانيا، القناعة بأن قرار تركيا في حرمان قوات التحالف البرية والجوية من استخدام القواعد التركية كان سيسفر عن منع أو تأجيل التحرك العسكري، غير أن الشكوك حول نوايا تركيا الحقيقية جعلت العراق يحتفظ بقواته في الشمال برغم هذه القناعة. ثالثا، الاعتقاد بأن جيشا شعبيا كان سيتم استنفاره وتجهيزه في الوقت الذي لم يكن لمثل هذا الجيش أي وجود حقيقي. رابعا، الافتقار إلى القدرة على توفير الإسناد للقوات العراقية بعيدا عن قواعدها، ما أجبر العراق على التريث في نشر قواته إلى ما بعد بداية الحرب. خامسا، الافتقار إلى القدرة على ترجمة المعلومات النظرية حول إمكانيات التحالف الحربية المشتركة إلى تقديرات واقعية لقدرات التحالف الفتاكة في مجالات القوة الجوية الضاربة وقدرات التحالف على المناورة السريعة وعلى عرقلة تحركات القوات العراقية. سادسا، الإيمان غير الواقعي بتأثر الولايات المتحدة وبريطانيا في عزمهما على خوض الحرب نتيجة ما كان يلجأ إليه العراق من تسويف ومخادعة، وما كان ينوي إلحاقه بقوات البلدين من خسائر. سابعا، المزج بين دولة القائد المنفرد والافتقار إلى القدرة الحقيقية على تقييم نقاط الضعف والقوة في القوات العراقية. ثامنا، سلسلة الإجراءات المتخذة لإخفاء وتدمير أسلحة العراق للدمار الشامل التي استمرت حتى عشية الحرب، والتي حرمت العراق من أي استخدام فعال لما تبقى من هذه الأسلحة. أما عن إخفاق القيادة العراقية في تقدير ما كان عليها أن تواجهه قواتها من قوة ضاربة متفوقة، يقول العقيد الركن علي حسين جاسم:
نعم، القيادة العراقية اللي ترأسها هو نفس صدام، اللي الشخص المدني اللي ما خدم يوم واحد في الجيش العراقي ولبس ملابس الجنرال وقام يتخذ القرارات، طبعا قرارات كلها كارثية، اعتبارا من حرب مع إيران إلى حرب بعد غزو الكويت إلى هذه الحرب، الرجل متصور نفسه بين قوسين إله لا يمكن أن يخطأ، والعسكريين المحيطين به تطبعوا على أن يطيعوا أمره ويقولوا له نعم في كل شيء يقوله. التقديرات العسكرية والسياسية لصدام حسين كلها خاطئة، تعتمد فقط على الشعارات وعلى يعني نداءات الوطن والدفاع عنه، في حين أن الأمر يعني يحتاج أكثر من ذلك، وبنظرة واقعية إلى وضع التوازن بين ما متواجد من قوة وبين ما يحدث من ضربات تجاه هذه القوة من الخارج. ما كان يتصور صدام في معركة الأولى بحرب الخليج أن هناك إمكانية لتدمير قواته بدون أن تشتبك القوات الأمريكية مع القوات العراقية، لذلك أدرك بأن الصواريخ ممكن أن تجي من البحر الأحمر ثم تجي من الخليج وتدمر البنية التحتية للجيش أيضا بدون أن يدخلون في معارك ويهيئون الظروف إلى الساعة الحاسمة للدخول بالمعركة. فالقيادة نعم أخطأت كثيرا في هذا التقدير وسببت الكارثة اللي وقعت للعراق.
قدمت لكم إذاعة العراق الحر من براغ في دور الفكر والنشر.
أعزائي المستمعين، حتى يحين موعد الفقرة التالية من منهاجنا لهذا اليوم، نبقى مع الصباح اللامي.
هذا الأسمر رقص لي هذا الأسمر رقص لي هذا الأسمر رقص لي هذا الأسمر رقص لي
We'll be right back. الاسمر رجاء.